السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعت الإدارة الأمريكية الأربعاء إلى ضبط النفس فيما شنت تركيا غارات على شمال العراق ضد متمردي حزب العمال الكردستاني. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو: إننا قلقون في شأن استمرار المناوشات التي تقع هناك والهجمات الإرهابية التي يشنها حزب العمال الكردستاني ضد الأتراك، على حد تعبيرها. وأضافت الناطقة الرئاسية الأمريكية: إننا مستمرون في دعوة الجانبين العراقيين والأتراك لممارسة ضبط النفس فيما يتعلق بتصعيد التوتر بين البلدين، لأنهما يتفقان على أن المشكلة المشتركة والعدو المشترك هو حزب العمال الكردستاني التنظيم الإرهابي، بحسب ما نقلت عنها رويترز. وكانت مصادر أمنية في تركيا ذكرت في وقت سابق الأربعاء أن طائرات حربية وقوات تركية هاجمت متمردين كرد داخل العراق، وأن القوات تحتشد على الحدود. وأفادت رويترز نقلا عن هذه المصادر بأن الفترة ما بين يومي الأحد ومساء الثلاثاء شهدت طلعات جوية توغلت فيها طائرات تركية لمسافة 20 كيلومترا داخل العراق، فيما تقدمت قوات قوامها نحو 300 جندي لمسافة 10 كيلومترات. كما نقل عن مصدر عسكري تركي طلب عدم ذكر اسمه أن 34 متمردا من حزب العمال الكردستاني المحظور قتلوا في الغارات، مضيفا أن جميع القوات التركية المشاركة في تلك العمليات عادت إلى تركيا. وقال المصدر العسكري إن من المتوقع أن ينفذ الجيش التركي غارات مماثلة في داخل شمال العراق، على الرغم من عدم قيامه بأي عملية حتى الآن يوم الأربعاء. لكن الناطق باسم حزب العمال الكردستاني في شمال العراق عبد الرحمن تشادرشي صرح بأن أي معارك مباشرة لم تقع بين الجانبين منذ اشتباك الأحد الذي أسفر عن مقتل 12 جنديا تركيا. وأضاف أن القوات التركية قصفت مناطق في شمال العراق، ولكن القصف لم يتجدد بشكل مكثف الأربعاء. من جهته قال وزير التجارة الخارجية التركي كورشات توزمان الأربعاء إنه في حال تصاعد الأزمة فإن بإمكان أنقرة الإبقاء على العلاقات التجارية مع بقية أجزاء العراق باستثناء الشمال. وجاءت تصريحاته هذه للصحفيين بعد أن قال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن الحكومة التركية تدرس فرض عقوبات تجارية على العراق. نقل عن مسؤول تركي قوله الأربعاء إن الرئيس العراقي جلال طالباني أبلغ وزير الخارجية التركي علي باباجان أن بغداد قد توافق على تسليم متمردين كرد لأنقرة. وكان طالباني صرح في وقت سابق بأن العراق لن يسلم أبدا أيا من الكرد لتركيا. ووصف المسؤول الكبير في وزارة الخارجية التركية الذي طلب عدم ذكر اسمه وصف المحادثات المقررة في أنقرة غدا الخميس بين مسؤول أتراك وعراقيين بأنها الفرصة الأخيرة أمام الدبلوماسية. وبناء على طلب تركيا فإن الوفد العراقي الذي سيتوجه إلى أنقرة يوم غد سيكون برئاسة وزير الدفاع العراقي الفريق الركن عبد القادر محمد جاسم، ويضم في عضويته وزير الأمن الوطني شروان الوائلي. وكانت التقارير أفادت في وقت سابق اليوم بأن الوائلي هو الذي سيرأس الوفد. دعا رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني الأربعاء حزب العمال الكردستاني إلى إنهاء العمل المسلح واعتماد طريق العمل السياسي وعدم استخدام أراضي الإقليم قاعدة لتهديد أمن دول الجوار. وقال المكتب الإعلامي لبارزاني في بيان إن سياسة الأحزاب الكردستانية وحكومة ورئاسة إقليم كردستان ثابتة في عدم الإيمان باستعمال العنف كقاعدة ووسيلة للوصول إلى الأهداف السياسية وعدم القبول وبأي شكل كان والتزاما بما جاء في الدستور العراقي باستعمال الأراضي العراقية ومن ضمنها أراضي الإقليم كقاعدة لتهديد أمن دول الجوار بحسب تعبيره. قررت الحكومة العراقية الأربعاء إلغاء حصانة الشركات الأمنية الخاصة الأجنبية العاملة في العراق التي أصدرتها سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة بول برامر في عام 2004. ونقل بيان عن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر في جلسة الثلاثاء إلغاء شمول شركات الأمن الخاصة الأجنبية بأحكام القرار رقم 1 لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحل برئاسة بول برامر. أخيرا طلب الاتحاد الأوروبي من تركيا الأربعاء تحسين سجلها في حقوق الإنسان وتشديد الرقابة المدنية على الجيش، لكنه توقع قريبا توسيع نطاق محادثاته مع أنقرة في شأن الانضمام إلى عضويته. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فترة جديدة من تقاريرنا المحلية التي ستغطي مواضيع تتعلق بالكليات والجامعة الأهلية في كربلاء، ونتابع أيضا عرضا للصحافة الكردية والأردنية ونتعرف على محاور ورشة عمل لتطبيق معايير الجودة على الأبنية المدرسية، ونختتم الساعة بلقاء مع زميل نظم ياسين وحلقة جديدة من برنامجه التقرير الاقتصادي. سيداتي وسادتي، جملة من المعطيات توفرت في تحقيق قفزة جديدة في إنتاج محاصيل الحبوب للموسم الشتوي الماضي عن طريق استخدام الآلية الجديدة كإقراض صغار الفلاحين والمستثمرين وتوفير البذور والأسمدة الأساس وتهيئة المعدات والآلات الزراعية الحديثة. هذا ما أكده وكيل الوزارة الدكتور مهدي القيسي، مضيفا أن الوزارة تأمل أن يكون النجاح في الموسم المقبل خطوة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية. حسن راشد والتفاصيل.
حقق الموسم الزراعي الشتوي الماضي في العراق زيادة كبيرة في الإنتاج فاقت توقعات الدوائر الزراعية نفسها، خاصة في مجال محاصيل الحبوب، الأمر الذي دفع وزارة الزراعة إلى مضاعفة استعداداتها للموسم المقبل من أجل تحقيق قفزة جديدة في الإنتاج، وذلك بناء على توفر جملة من المعطيات يوضحها وكيل الوزارة الدكتور مهدي القيسي.
وزارة الزراعة متفائلة بإذن الله في الموسم الزراعي الجديد، والسبب يرجع أنه جملة من الأمور، منها أنه الجهود اللي مبذولة من قبل وزارة الزراعة واستخدام الآلية الجديدة هي آلية إقراض الصغار الفلاحين والمستثمرين بدأت تأتي أو تعطي ثمارها، إضافة إلى ذلك أنه خدماتنا إحنا مستمرة فيما يخص توفير البذور الأساس والبذور المصدقة، فضلا عن ذلك توفير الأسمدة والمعدات والآلات الزراعية، وبالتأكيد استقرار الجانب الأمني.
وتأمل الوزارة أن يكون النجاح في الموسم المقبل خطوة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية كما يقول القيسي.
حقيقة الاكتفاء الذاتي هو احنا سائرين في هذا المجال، ومثل ما تعرف انه القطاع الزراعي عانى من الإهمال فترات طويلة وعانى من سياسة زراعية لم يكن مخطط لها بالأسلوب العلمي اللي يرتقي بالمستوى الإنتاج والإنتاجية، ولهذا احنا ان شاء الله جادين في تحقيق طموحنا، طموح كل العراقي إن شاء الله ألا هو التحقيق الاكتفاء الذاتي.
وقد واكبت بقية قطاعات الدولة ذات العلاقة الاستعدادات للموسم الزراعي المقبل، مثل ما هو حال وزارة العلوم والتكنولوجيا التي ضاعفت دعمها في مجال البحوث التطبيقية. مدير عام دائرة البحوث الزراعية في الوزارة الدكتورة نوال شمعون:
كوزارة علوم وتكنولوجيا تتعامل بالبحوث، يعني بحوث تحسين التربة، بحوث تحسين النبات، بحوث استنباط أصناف متطورة من البذور اللي مثلا بذور مقاومة للملوحة، اللي هي هاي مشكلة المشاكل في العراق خاصة بالمناطق الوسطى والجنوبية، لأنه الأرض ملوحتها كل ما جديدة ترتفع.
وتوضح شمعون الآلية المتبعة لاستنباط الرتب العليا من البذور وتكثيرها.
احنا نعني بالرتب العليا من البذور، فاحنا دائما نزود المزارع بالرتب العليا، يزرعها يكمل ترجع لنا، احنا ننقيها بهاي الطريقة، احنا دنكاثر وننشر البذور الرتب العليا.
وكان الموسم الزراعي الماضي قد حقق انتاج 1,714,000 طن من الحنطة. ويقول مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة صلاح كاظم عزيز إن هدف الوزارة تحقيق 1,900,000 طن من هذا المنتوج الاستراتيجي في الموسم المقبل.
المحاصيل المهمة الاستراتيجية في ضمن توجهات وزارة الزراعة هي الحنطة والشعير والذرة الصفراء والبيضاء ومحصول الشلب والخضروات البطاطا والطماطة والبصل. هذه المحاصيل الاستراتيجية. احنا بموسم الزراعي الماضي 2006-2007 الماضي حققنا 1,714,000 طن حنطة مقارنة ب1,250,000 طن للموسم السابق. المقبل ان شاء الله نتوقع ان نصل الى 1,900,000 من الحنطة.
وشهدت السنوات الأخيرة تأثر الإنتاج الزراعي بشكل واضح من أغراق الأسواق المحلية بالمنتجات الزراعية المستوردة، إلا أن عزيز يقول أن هذا الأمر تمت معالجته وأصبح الاستيراد تحت السيطرة.
هنالك معادلة ما بين الإنتاج المحلي والإنتاج المستورد، فإحنا نمنح حالياً عاودنا على منح إجازات استيراد وليس الحدود مفتوحة، صار لنا سنة ونصف عاودنا الإجازات للمنتجات النباتية والمنتجات الحيوانية. متى ما شح السوق نسمح بالاستيراد، متى ما الإنتاج المحلي يغطي نوقف الاستيراد، كما حصل لمحصول الطماطة والبطاطا وبعض الخضروات الأخرى.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، افتتاح بعض الجامعات الأهلية في كربلاء اعتبرها العديد من خريجي الدراسة الإعدادية فرصة لمواصلة دراستهم الجامعية بسبب تدني معدلاتهم. وتخضع المؤسسات التعليمية الأهلية لضوابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإن قبلت هؤلاء الطلبة، بحسب ما أشار إليه أحد مؤسسي كلية الحسين الهندسية الأهلية في المحافظة الدكتور فراس مهدي محسن. مصطفى عبد الواحد مراسل إذاعة العراق الحر تجول في أروقة بعض الكليات الأهلية وأكد لنا أنها مهيئة بشكل جيد لتوفير أجواء دراسية غير موجودة في الجامعات الحكومية.
شهدت كربلاء افتتاح بعض الكليات والجامعات الأهلية خلال الفترة الماضية لتكون جنبا إلى جنب جامعة كربلاء الحكومية، وقد وجد بعض الطلبة الذين لم يتمكنوا من الحصول على مقعد في الكليات الحكومية في التعليم الأهلي فرصة لمواصلة الدراسة، كما يشير إلى ذلك الدكتور فراس مهدي محسن أحد مؤسسي كلية الحسين الهندسية الأهلية في كربلاء.
الفكرة هي عن التعليم الأهلي أنه هي تعطي فرصة جديدة للطالب اللي ما حصل الفرصة بالبكالوريا بالامتحانات النهائية، واحنا نشوف المعاناة اللي تصير هي دائما، وطلبة يدخلون في حالة خلينا نقول من الدراسة وصعوبة المناهج الموجودة، فقد يخطط في ان يحصل على المعدل المطلوب، فيحصل خلينا نقول على فرصة ثانية في وجود التعليم الخاص.
وتخضع المؤسسات التعليمية الخاصة او الأهلية لضوابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وان قبلت الطلبة الحاصلين على معدلات اقل من تلك التي تؤهلهم إلى القبول في كليات حكومية مماثلة، كما يضيف الدكتور فراس مهدي.
الضوابط هي ضوابط التعليم العالي بالمناهج، يعني عدد الساعات اللازمة، عدد الوحدات اللازمة لاستحصال درجة مهندس، أن يكون الطالب يعني يتمر عليه عدد من الساعات وهي تقريبا 3500 ساعة لازم خلال 4 سنوات، أن يدرس مواد معينة. زين هذه المواد لازم تكون بالاختصاص الدقيق اللي المفروض أن يتخرج به. فهذه الضوابط كلها والتعليمات احنا ناخذها من وزارة التعليم العالي قسم الإشراف التربوي.
الكليات الأهلية تستحصل بالطبع مبالغ من الدارسين فيها، وربما يؤثر هذا الأمر على المستوى العلمي فيها، سيما حين يشعر الطلبة أنهم يدفعون المال ليشتروا النجاح. وهذا الأستاذ صادق عبد الله التدريسي في كلية الحسين الهندسية الأهلية.
الحقيقة والنواد النفسية مع الطلاب موجودة يعني، وما يمنع أنه يفكر بالطريقة هذه. وتعرف أنت يعني الطالب خريج إعدادية وإعدادية تعرف مستوى التفكير مالته، فأكيد يجوز يحط بباله الفكرة، بس هو ينصدم بالكلية أنه فرق الفلوس هذه فرق المعدل اللي هيئ له مقعد هندسي، مو الفرق شنو أنه يجي يستشار. هنا هذه هي النقطة اللي يفهمها من أول أيام يطب للكلية، لأنه لازم يعرف أنه الدراسة هذه حال الحكومية هاي واحدة. اثنين لازم يطلع مهندس ناجح، أكبر بين مهندس ومهندس ناجح.
بعض الكليات الأهلية التي تجولنا في أروقتها كانت مهيئة بشكل جيد لتوفير أجواء دراسية ربما غير متوفرة في بعض الجامعات الحكومية. واللافت أن بعض الكليات الأهلية كانت مجانية ولم تكن مشاريع خاصة. وهذا الدكتور صباح القزويني رئيس كلية الحسين للخطابة، وهي جزء من مشروع يضم 14 كلية في العلوم الحديثة يتم تنفيذه في كربلاء على مساحة تصل إلى 20 دونم.
أول كلية كلية العلوم الطبية والصيدلة، وأول قسم سيفتتح هذا القسم، قسم الأشعة والسونار مجانا لكل أبناء العراق. عندنا 84 دونم الآن، باشرنا بوضع المخططات شركة قباء وثلاث شركات عراقية كبرى وشركة كويتية. المشاريع ليست قيد الدرس أبدا، المشاريع ماشية. والآن لدينا بناية ميثم التمار، هذه البناية الآن انهينا الدور الأرضي، وشيء مفرح. نحن لن نعلن إلا بعد أن نكمل. تعلمنا من السادة والساسة والوزراء أن لا نتكلم ولا نكذب على الشعب، نعمل ثم نعلن. وإذا الله وفقنا، نحن لسنا دولة ولا نمتلك مقومات دولة.
ومع تنوع التعليم بين حكومي وأهلي تطفو تساؤلات جدية حول فرص الدارسين في كلا النوعين في الحصول على وظائف في الدولة وزمالات لإتمام دراستهم. وهل سيؤدي هذا التنوع إلى رقي العملية التعليمية أم العكس؟ مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
أسرار أسرار تحير الأفكار يولى بالدنيا الدوار صاعد نازل باستمرار وبكل لحظة وكل مشوار يقبل ويودع زوار صغار كبار أطفال يصيرون رجال ورجال يصيرون أبطال ورجال يغلون أطفال ورجال أنصاف رجال وعلى هالمنوال تمر الأجيال وكل جيل يقول
كل حال يدور كل حال يدور العالم خطاب قصرت او طالت الاعمار وعلى هالمسرح ليل نهار بنشوف بعض الاشرار ديمثلون ادوار ادوار ويرحون ينزل السار ويلحقهم عار يراوون غرور الانسان بالمال او بالسلطان وشلون يغر الشيطان يخرج عن طور الإنسان والعالم فان كل يوم بشان والناس تقول
كل حال يزور كل حال يزور كل حال يزور ما تظل الدنيا بهالحال تتحول من حال الحال
مليارين ونص مليار شي عبيد شي أحرار شي خاضع للإستعمار تلقى هنا وهنا ثوار كل واحد ماشي بسيار ماكو استقرار والناس هم من قسمين في غصون ملونين يمينيين يساريين غربيين وشرقيين مو مرتاحين ولا منسجمين شي يكون نقول
كل حال يزور كل حال يزور كل حال يزور ما تظل الدنيا بهالحال تتحول من حال الحال هذا دوام الحال محال كل حال كل حال
نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
حملت الصحف الصادرة باللغة الكردية يوم الأربعاء في إقليم كردستان مختلف المواضيع والتقارير والأخبار التي تهم المواطنين. في صحيفة هاولات الأهلية المستقلة نقرأ عددا من العناوين، منها تركيا تطالب بتسليم عدد من المسؤولين في إقليم كردستان بينهم الدكتور محمود عثمان شخصية سياسية وعضو البرلمان العراقي وقادر عزيز سكرتير حزب كادحي كردستان ومسرور بارزاني رئيس وكالة الحماية في إقليم كردستان. وعنوان آخر يقول فرامرز باشبورغا عضو قيادة المؤتمر القومي الكردستاني يعلن بأنه سلم جلال طالباني رئيس الجمهورية العراقية رسالتين فيهما شروط حزب العمال الكردستاني لوقف إطلاق النار. وصحيفة آسو المستقلة التي تصدرها مؤسسة خندان نشرت عنوانا في صفحتها الأولى تقول فيه: اجتياح حدود كردستان بمثابة الخط الأحمر الأمريكي لتركيا. إلقاء القبض على إرهابي كان قد هرب من بغداد واختفى في السليمانية، وقد اعترف بأنه متخرج من كلية الشريعة وكان إماما وخطيبا في أحد جوامع بغداد، وهو من منتسبي كتائب ثورة العشرين، وشارك بحسب الصحيفة في عدد من العمليات الإرهابية. أما صحيفة الكردستانية اليومية السياسية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني فنقرأ فيها ما يلي: الرئيس طالباني: الدستور العراقي لا يسمح بوجود أي قوة مسلحة في الأراضي العراقية. الدكتور برهم أحمد صالح يبحث مع الدكتيني احتمالات الاجتياح التركي. رئيس العشائر التركمانية في العراق يطالب تركيا بحل المسألة سلميا وعدم اللجوء إلى القوة. وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان يجتمع مع وفد من السفارة البريطانية، وكانت أزمة الحدود مع تركيا محور البحث في الاجتماع. وأخيرا نتصفح في جريدة خبات اليومية العناوين التالية: تركيا ترفض إعلان حزب العمال الكردستاني لوقف إطلاق النار. ناطق رسمي باسم حكومة إقليم كردستان يؤكد على التزام حكومة الإقليم بحل المشاكل سلميا. اليوم يبحث برلمان كردستان موضوع التهديدات التركية. في الموصل مقتل مواطن كردي واعتقال 9 إرهابيين. تخصيص 387 مليار دينار من ميزانية عام 2008 لمحافظات إقليم كردستان. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تقول الصحف الصادرة في عمان اليوم إن الأردن دعا دول جوار العراق إلى التعاون ثنائيا وإقليميا ودوليا لمساعدة العراقيين في سعيهم الدؤوب لاستعادة أمنهم واستقرارهم وللنهوض في عملية البناء والتعمير وتوفير الحياة الآمنة والكريمة لأبناء شعبهم في ظل أجواء من المصالحة الوطنية الجادة والحقيقية، ومن خلال إشراك أبناء الشعب العراقي كافة في العملية السياسية حتى يتحقق لهذا البلد الشقيق كل سبل الرخاء والازدهار. وتنقل الرأي عن رئيس الوزراء التركي قوله في لندن إن أهداف أي عملية عسكرية محتملة في العراق ستقتصر على مواقع حزب العمال الكردستاني، مؤكدا أن لا طموحات جغرافية لتركيا في العراق، وملوحا بفرض عقوبات تجارية على هذا البلد. وتقول الدستور إن مدير صحة لواء الرويشد نفى حدوث حالات كوليرا بين القادمين من العراق عبر حدود الكرامة إلى الأردن، وأكد أن الطواقم الصحية التي استنفرتها وزارة الصحة في الحدود الأردنية العراقية تعمل على مدار الساعة، وأن إجراءات احترازية أخرى اتخذت بالتنسيق مع الأجهزة العاملة بالحدود، ومنها منع دخول المواد الغذائية من العراق والتي تكون بحوزة المسافرين والسائقين باستثناء المواد الغذائية المعلبة. ومن الأخبار الثقافية تقول الرأي أنه انطلقت في معهد جوتي الألماني أمس بعمان احتفالية مخصصة لعروض جملة من الأفلام العراقية المتنوعة التي حققها مخرجون عراقيون وأجانب عن الظروف التي يعيشها الإنسان العراقي المعاصر. وتواصل الاحتفالية اليوم وغدا عروضها، وسوف تتضمن حوارات ونقاشات تجري بين الحضور والضيوف مع صناع الأفلام المشاركة. ومن تعليقات الكتاب يقول محمد أبو رمان في صحيفة الغد إن الرسالة الصوتية التي وجهها مؤخرا زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن تعكس في جوهرها الأزمة الشديدة التي يعاني منها تنظيم القاعدة في العراق اليوم، سواء على مستوى الانحسار والتراجع أو على مستوى العلاقة مع فصائل المقاومة والمجتمع السني أو على مستوى الحالة الداخلية للتنظيم. ويمضي الكاتب إلى القول أن الظروف الحالية لا تدفع إلى الاعتقاد أن رسالة بن لادن ستؤدي مهمتها بنجاح. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة. شكرا لكم، وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 ترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، كثيرا ما نلاحظ في مكاتب المهنيين وغيرها من المصالح شهادات يعلقها أصحابها باعتزاز دليلا على جودة منتوجهم، ويصح هذا على المباني كما يصح على البضائع والخدمات. ولكن تراجع معايير الجودة عموما دفع اللجنة المختصة في هيئة التعليم التقني إلى تنظيم ورشة عمل في مجال جديد نسبيا، هو تطبيق معايير الجودة على الأبنية الدراسية. ولاقى موضوع الورشة استجابة من المشاركين الذين أكدوا فائدة مثل هذه الفعاليات. محمد كريم والتفاصيل.
يعرف المختصون الجودة على أنها توافر جميع المواصفات والخصائص سواء في المنتج أو الخدمة التي تلبي حاجات العميل المعلنة أو الضمنية في الوقت والكلفة المناسبين للعميل والمورد في آن واحد، إذ تطبق معظم المؤسسات العلمية العالمية بوصفها مؤسسات خدمية معايير الجودة في عملها، ليتم اعتماد الشهادات التي تمنحها في جميع دول العالم. وفي محاولة تهدف إلى مقاربة التطور الحاصل في هذا المضمار، أقامت لجنة الاعتماد العام ومعايير الجودة التابعة لهيئة التعليم التقني ورشة عمل في مجال إدارة الجودة بما يخص الأبنية الدراسية، يشارك فيها 37 من منتسبي الهيئة. وقد التقينا مساعد رئيس الهيئة الدكتور ضياء القاموسي الذي حدثنا عن أبرز المحاور التي ستغطيها الورشة.
اللجنة حددت عضو ارتباط في كل معهد أو كلية في العراق، هذا عضو الارتباط هو اللي راح يجي يساهم عندنا في الورشة. بالنسبة للورشة الواقع هناك بعدين، يعني البعد الأول هو البعد المعرفي اللي يعطي تعريف للآيزو ومعايير الجودة وتاريخ هذه المنظمة. الجانب الآخر راح تطرح ورقتين في ما يتعلق بالمباني الجامعية، المعايير المحددة من قبل منظمة الآيزو، مدى انطباق هذه المعايير بالنسبة إلى معاهد وكليات التعليم التقني. مدة الدورة راح تكون 3 أيام، اليوم الأول يغطي الجانب النظري واليومين الآخرين هو اللي راح يكون للجوانب التطبيقية.
من جانبه أكد عميد الكلية التقنية الجهة التي احتضنت الورشة الدكتور علي الوحيد أهمية تطبيق معايير الجودة التي تعتمدها منظمة الجودة العالمية آيزو في المؤسسات التعليمية.
هناك معايير ترتبط بمن هو عضو هيئة التدريس وما هي واجباته، وكذلك هناك معايير على مستوى الطالب، من هو الطالب وما هي المتطلبات التي تترتب عليه، وهناك ما يتعلق بالأبنية الجامعية، وهناك ما يتعلق بكل تفاصيل النشاط العلمي الذي يتوجب علينا أداؤه. هذه المعايير هي التي يصار الاستناد لها وتجري المقاييس على مدى تطبيقها من عدم تطبيقها، حتى نكون بعد ذلك قد وصلنا إلى مستوى من الاعتمادية من قبل الجامعات الرصينة في العالم، ونقول أن الجامعة الفلانية قد اعتمدت تلك المعايير، وبالتالي فإن الخريج الذي يأتي من هذه الجامعة هو خريج مؤهل فعلا لأن يؤدي رسالته بالشكل السليم.
المحاضرون في الورشة أشاروا إلى الإقبال الواضح من قبل المشاركين على تلقي المعلومة، كما يقول الدكتور سمير الخطيب.
والله تفاعل ممتاز وأنا سعيد به، كان أكثر من التوقع وكان اندفاع. أنا يعني بشكل خاص كمتخصص في هذا المجال أنه العراقي أينما تضعه وتضعه في المسار الصحيح تراه مبدعا في مجال عمله، ولذلك أنا أتوسم أن يكون هذا التطبيق في هيئة التعليم التقني تطبيق متميز في ضوء هذه الورشة.
فيما أوضحت مقررة الورشة مي حمودي أن اللجنة المنظمة حاولت تقديم ما يمكن من التسهيلات للمشاركين.
وفرنا أنه المنتسبين اللي يجون من بغداد ومن خارج بغداد تنصرف لهم بالأمر الإداري مخصصات الإفاد سواء نقل أو فندق، يعني حتى إذا طيارة يعني ممكن أنه تنصرف لهم، فأجونا من عموم المحافظات.
من جانبهم أشار المشاركون في الورشة إلى الأجواء الإيجابية التي سادت اليوم الأول من فعالياتها، متوقعين الاستفادة من المعلومات التي ستقدم خلالها، كما يؤكد ذلك المهندس خالد حميد.
أجواء الورشة أجواء إيجابية وهي واضحة جدا، التزام الإخوان والمحاضرين وحرصهم على إعطاء المعلومة بشكل دقيق الدقيق. يعني هذا فشيء يعني حلو، فشيء جديد يعني علينا ناخذ بشكل عملي حتى ننفتح عن باقي المجتمعات، نستفاد من تجاربهم العمليه. انا اتوقع راح نطلع بافكار كل جيده. هذه الافكار انه احنا خاصه بالمعاهد قاعد ننفذ ابنيه ما كنا نتصور انه اكو جوده ويجب ان نطبق مضامين تلك الجوده بها. فحقيقه هسه راح نبدا نفكر شلون نطبق هذه المضامين حتى يكون البناء جيد، وهذا فشيء جيد جدا. التمس خيرا في هذه الورشه.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، يعتبر قانون الضمان والتقاعد من أكبر المكاسب التي حققها عمال العراق بعد نضالات شاقة، كما أن العراق من الدول الموقعة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن حقوق العمال ومعايير السلامة في العمل. وفي حين أن كثير من العمال لا يدركون هذه الحقوق، فإن نقابيين يقولون أن العديد من أرباب العمل يتهربون من التزاماتهم في هذا المجال. ومحافظة دهوك التي شهد زيادة في عدد العمال بفضل حركة الأعمار مثال على ذلك. عبد الخالق سلطان التقى مسؤولين أكدوا لإذاعة العراق الحر تصميم الدولة على ملاحقة المخالفين من أرباب العمل.
عدد العمال في محافظة دهوك في تزايد مستمر، وذلك بفضل المشاريع والمعامل الإنتاجية التي بدأت تكثر في السنوات الأخيرة. ولكن الشيء الملفت للنظر أن غالبية هؤلاء العمال لا يدركون معظم حقوقهم العمالية التي منحتها لهم الدولة، ومن أبرز هذه الحقوق الضمان والتقاعد العمالي. موفق أحمد الذي يعمل منذ 3 سنوات في معمل لإنتاج الكاشي والحلام في دهوك يقول بأنه لا يعرف شيئا اسمه الضمان.
سنتين ونص ثلاثة صار لي.
ايش قد هو الراتب مالك؟
أنا يومية هنا.
يعني باليومية؟
يومية.
يعني يومية ايش قد؟
يومية 20,000.
20,000. هاي 20,000 ثابتة ما تتغير.
ما تتغير، يومية 20,000.
ايه يعني
من 7 إلى 4 شغلنا.
أها. ومسألة الضمان يعني ما سووا لكم ضمان بالعمل يعني هاي؟
لا ما مسوينا كل ضمان احنا.
ليش ما مسوين هاي؟
ما أعرف والله، كل ضمان ماكو، صار لي 3 سنين بس. أها. والله.
ودائرة الضمان يعني ما زاروكم ما شافوكم؟
لا أبدا، أول نوبة تجون، صارت 3 سنين يعني أنا ما حد جاي.
كذلك الحال مع محسن خضر الذي لا يعرف من الضمان سوى أن هناك بعض الموظفين يزورونه شهريا من دون أن يدرك حقوقه وواجباته. محسن يعني قل لي، يعني جماعة العمل والضمان يجون عليكم لولا؟
يجون.
كم يعني بالشهر؟ مرة مرتين؟
مرتين، مرات يجون، مرتين ثلاثة يجون.
يحجون وياكم؟
ايه.
شو يقولوا لكم؟
يقولون الضمان مع الدفع الفلوس شيء.
يعني هاي مسألة الضمان انت تعرف شيء عنها لو ما تعرف؟
لا ما اعرف والله.
ما تعرف؟
لا.
وقد أوضح صديق رمضان ممثل نقابة العمال في لجنة متابعة ضمان العمال أن معظم العمال ليس لديهم وعي بالضمان، وأصحاب العمل لا يتعاونون مع اللجنة المختصة بالضمان بل يتهربون منها.
هنالك تهرب من بعض أصحاب العمل بعدم شمول العمال بالضمان الاجتماعي، وتخويف العمال بعدم قبولهم بضمان حقوقهم ومشمولهم بالضمان، لأن هنالك نسبة يدفعها صاحب العمل 12% بموجب القانون من الراتب الشهري يدفع صاحب العمل، و5% يدفعها صاحب عمل. ولهذا فإن أصحاب العمل غير ملتزمين بالقانون بضمان عمالهم جميعا. وهناك مشاريع نقوم بزيارة أكثر من 2 أو 3، وهناك مشاريع أكثر من 10 ولم يتم شمولهم بالضمان الاجتماعي لحد الآن لعدم تعاون أصحاب العمل مع لجان تفتيش العمل.
وسام شليمون الذي يعمل محاسبا في معمل للراشي أكد لنا أنهم سجلوا 3 من عمالهم في دائرة الضمان ويدفعون استقطاعاتهم التقاعدية لدائرة الضمان شهريا.
أدنى بالمعمل 5 عمال، 3 ثابتين و2 يعني مؤقت، يعني بين يوم يجون أو في شيء. إحنا مسجلين بالضمان الاجتماعي وندفع عليهم كل شهر ضمان مالتهم، بس بنقطع نباتهم مالتهم، هذا شيء يعني لهم مصلحتهم بهذا باش عقبة إذا يصير شيء لهم ضمان موجود.
يعني الراتب مالهم مش قد تقريبا؟
يعني الراتب مالهم من بين 300 إلى 400 ألف.
والضمان اللي تطوهم لدائرة الضمان تقريبا مش قد؟
من 20,000 على كل عامل.
يعني هاي شهريا تطوهم؟
شهريا نعم.
ومسجلين عدهم يعني هذول عدهم؟
ودائما بالضمان يجون أنا ويعني يحشون وياهم وهاي كل شيء يعني.
العمال يعرفون بهذا الشيء؟
يعرفون طبعا.
من جهته فقد ذكر لنا نوزة الدهوك مدير دائرة العمل والضمان الاجتماعي في دهوك أنهم سيقومون باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب العمال العمل الذين يتهربون من واجبهم.
نحن في دائرة العمل والضمان الاجتماعي ومن خلال لجان التفتيش نستطيع القيام بإحالة المخالفين أو الذين لا يقومون بتنفيذ الالتزامات التي تقع على عاتقهم بالشكل الصحيح. بإمكاننا إحالتهم إلى محاكم العمل.
العقوبات المترتبة عليها ما هي هذه؟
فإنهم يتعرضون إلى الإجراءات القانونية من قبل قضاء العمل، من قبل محكمة العمل، وعادة يعني العقوبات تكون عقوبات مالية، يعني جزاءات وغرامات مالية.
العامل هو الشخص الأكثر عرضة للإصابة لأنه في تماس مباشر مع الآلات والمكائن والأعمال الأخرى، فحري بالجهات المعنية بذلك بذل المزيد من الجهود لتوعية هذه الشريحة الواسعة من المجتمع بحقوقهم المهضومة. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة
العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
ربی مرگ نبینم چاو رشکی کارم مزم ورا ورا عزیزم لدوری توی من کزم ربی مرگ نبینم لطاوی آدی عشقی تو ورا ورا عزیزم وانگال زرد کائزم کجال کن شیرینم ورا ورا عزیزم ورا ورا عزیزم ربی مرگ نبینم چاوی رشیدم شیرینای رو بخالم نخوشیدم تروشیدم ورا ورا کجالم کجالی چاوی رشیدم شیرینای رو بخالم روز رو ناکم لاشوا ورا ورا کجالم عاشقی رو متی گشی تو متوی سرو مام ورا ورا کجالم ولالا دونم شیرینای رو بخالم والا نبودم بیتر بس کنم شرم دلو جرگوارم با برزی ناز کنم والا نبودم بیتر بس کنم شرم دلو جرگوارم تا کوکای لدوری تو ور ور دچار و کوکت یار در بر نوبت نزد خواهد ور ور دچار والا نبودم دلو جرگوارم
والله
مستمعينا الكرام، برنامج التقرير الاقتصادي موعده الآن، ويقدم لنا فيه الزميل ناظم ياسين مقابلة مع الخبير النفطي الدكتور محمد علي زيني حول مشروع قانون النفط والغاز الجديد الذي سيناقشه مجلس النواب في الأيام المقبلة.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع خبير النفط والاقتصاد العراقي الدكتور محمد علي زيني حول مشروع قانون النفط والغاز الجديد الذي يتوقع أن يبدأ مجلس النواب العراقي بمناقشته خلال الأيام المقبلة. كما نستمع إلى متابعة من موسكو عن محادثات عراقية روسية مرتقبة لإحياء التعاون النفطي الثنائي. وجهة نظر اقتصادية في مشروع قانون النفط الجديد. من المتوقع أن يناقش أعضاء مجلس النواب العراقي مشروع قانون النفط والغاز الجديد لغرض إقراره قبل نهاية العام الحالي. هذا فيما يؤكد مسؤولون حكوميون ضرورة الإسراع في إقرار المشروع نظرا لأهميته في تنفيذ خطط النهوض بالاقتصاد العراقي. يذكر أن الصناعة النفطية العراقية المتهالكة بحاجة إلى استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات لإنعاشها، وأدلى مسؤولون حكوميون بتصريحات مفادها أن إقرار مشروع قانون الجديد سيؤدي إلى جذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاع النفط العراقي على نحو يرفع من قدرات الإنتاج والتصدير. وفيما شدد مسؤولون وبرلمانيون على أن قانون النفط والغاز الجديد من أهم القوانين التي سوف تسهم في دفع عجلة الاقتصاد في حال إقراره، أشار عدد من الخبراء في نقاشات وبيانات وافية خلال الشهور الماضية إلى ضرورة إجراء بعض التعديلات اللازمة عليه وإرجاء مناقشته إلى ما بعد تعديل مواد الدستور العراقي. وفي المقابلة التالية التي أجريتها عبر الهاتف، يوضح خبير النفط والاقتصاد العراقي الدكتور محمد علي زيني من مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن وجهة النظر قائلة بأنه على الرغم من أهمية مشروع القانون، فإنه لا توجد حاجة ملحة لإقراره في الوقت الحالي.
الحقيقة هو القوانين اللي تقترح لابد أن يكون لها أساس، وهو حاجة الشعب، حاجة البلد إلى هذا القانون مهما كان نوعه. بس قضية التوقيت جدا جدا مهمة. عندما تكون هناك حاجة ملحة، طبعا القانون لازم يدرس على وجه الأصول وثم يعرض على البرلمان، وطبعا ستكون هناك مناقشة ونظر بالأمور وتعديله وبعدين إصداره. ولكن يعني السؤال المهم هو هل أن هناك حاجة ملحة إلى هذا القانون بالوقت الحاضر؟ الجواب كلا، طبعا كلا، لأنه بالوقت الحاضر يمكنك بالحقيقة أن تقوم، يعني أن تشغل وزارة النفط. وزارة النفط تبدأ بالحقيقة بتشغيل شركة نفط الجنوب أساسا، وكذلك شركة نفط الشمال، في مضاعفة الإنتاج. الإنتاج بالوقت الحاضر هو 2 مليون برميل يوميا، وكان قبل سقوط النظام، قبل الغزو الأمريكي، 2.18 مليون برميل يوميا. طبعا هناك إمكانية للإقامة بتصليح البنية التحتية وإعادة تأهيلها وزيادتها بكلفة قليلة، ومع ذلك أكو إمكانية أنه إضافة مليونين برميل يوميا، يعني مضاعفة الإنتاج خلال سنتين أو ثلاث سنوات.
يعني دكتور زيني، هل بإمكان القدرات الذاتية العراقية حاليا مضاعفة الإنتاج من مليونين إلى 4 ملايين؟
نعم، هناك هو المسألة شنو، أنه أنت تقدر
تضيف 2 مليون برميل يوميا بمساعدة شركات بسيطة وعن طريق عقود الخدمة. أنت ما تحتاج في هذه الحالة شركات نفط عالمية تجي بأسعار عالية وشاركك بالإنتاج وبعدين تبقى مسيطرة على إنتاج النفط لمدة 30 سنة وأكثر.
طيب خبير النفط والاقتصاد الدكتور محمد علي زيني، هل يعني يمكن القول إن اعتراضات الخبراء النفطيين العراقيين على هذا المشروع يعني تتركز على قضية ما يعرف بمشاركة الإنتاج production sharing، وإذا تم تعديل هذا الموضوع يعني بالإمكان إقرار المشروع؟
والله يا أخي أنا شخصياً أنا أقول يعني أنا ما عندي اعتراض على البرودكشن شيرينج. البرودكشن شيرينج هو أحد العقود، سواء أنه هو أغلى العقود وأطولها مدة. إحنا لما المهندس أو أي واحد يعني أي واحد يبدي الشغل يسوي له فرش شغلة عادة يعني يحاول يسويها بأقل كلفة وأقصر مدة، وهذا ما نريد. يعني إحنا عندنا حقول نريد نطورها، ممكن أنه نصعد بالإنتاج إلى 10 مليون برميل يوميا لو أردنا، يعني طبعا ربما ماكو حاجة إلى ذلك، ربما 4 أو 6 ملايين. فالحالة هذه إحنا أول مرة نبدأ بالعقود القليلة الكلفة والقصيرة واللي تعطينا إحنا الحرية بالتصرف. بعدين يعني إذا شفنا أنه الخطة الاقتصادية العامة تتطلب أنه لازم إحنا نطور أحد الحقول، وهذا بحد ذاته يحتاج إلى خبرة عالمية ما إحنا عندنا، ما متوفرة عندنا في الحالة هذه، ليش لا يعني إحنا نرجع إلى مثل هذا العقد.
طيب
ولكن
دكتور،
عندنا ضرورة فقط.
دكتور محمد علي زيني، يعني بالنظر إلى يعني انعدام الموارد اللازمة لتطوير الصناعة النفطية يعني التي تهالكت بفعل يعني عقد من العقوبات الاقتصادية الدولية والحروب والهجمات التخريبية الأخيرة التي تتعرض لها المنشآت النفطية العراقية، بالنظر إلى كل هذا يعني ألا يحتاج العراق فعلا إلى استثمارات أجنبية هائلة، وهذا يعني من غير الممكن توفيره إلا من خلال شركات النفط العالمية؟
أنا ما أتفق مع هذا الموضوع. ليش؟ لأنه ممكن أنه أنت توفر هالاستثمارات هذه، ولكن شنو درجة أنت لما نقول أنه ربما تطوير الحقول إلى إنتاجية 6 ملايين برميل يوميا قد يحتاج خلينا نقول أنه إلى 60 مليار دولار، أنت ما تحتاجها رأسا وإنما تحتاجها يعني سنة بعد أخرى 10 بلايين مثلا أو 5 بلايين بالسنة. أنت هاي ممكن توفرها إذا العراق ما عنده، ممكن توفرها عن طريق الاستدانة. أنت تصور يعني الشركات هي عندها فلوس؟ لا ما عندها فلوس، هي تروح تداين أيضا، مثل ما هي تداين احنا ايضا نداين. وبالحقيقه
ولكن يعني من الناحيه العمليه هل بامكان العراق الان ان يحصل على قروض نظرا الى الوضع الذي يعني المعروف؟
طبعا يحصل عندما يكون الكولاترال او الرهن او البنك. بالحقيقه لما نشوف انت راح تطلع النفط وهذا النفط راح تبيعه، وممكن انه انت تتعاقد ويا البنك انه انت حصول على الاموال يكون بسرعه الفائقه. فطبعا يعني بهالاسعار والانتاج اللي راح انا نقدر نصرفه راح نرجع الديون 10 بلايين لا شيء، ممكن انه ارجعها خلال 4 أشهر 6 أشهر. فبالحقيقة خلي يعني أقول أنه هذا ترى الشركات ما عندها صناديق مملوءة يعني خزائن مملوءة أموال، هي تروح أيضا تستدين، فإحنا أيضا نقدر نستدين ونقدر أيضا نوفر أيضا من الميزانية السنوية والمخصص هو الاستثمارات.
طيب سؤال أخير دكتور زيني، يعني في حال كما تتوقع يعني أن لا يقر البرلمان العراقي مشروع القانون بالنظر إلى العديد من الاعتراضات التي أبداها يعني اقتصاديون وقانونيون وجهات عراقية أخرى، ما هي البدائل المتاحة في المدى القريب لتطوير الصناعة النفطية العراقية وللحفاظ على مستويات مقبولة من الإنتاج والتصدير؟
أولا خلينا نقول لهم أنه نطالب بإرجاع هذا القانون وليس إلغاء القانون. القانون هو مهم بالمستقبل، فإرجاع إلى أن تستقر الأمور بالعراق، الأمن يرجع، ثانيا نصير فد مصالحة وطنية، حل سياسي، بحيث أنه لما يجون الناس يصير القانون لما يدرس بصورة صحيحة والناس عندها وعيها راجع، المشردين والمهجرين يرجعون، والسياسيين أيضا يشاركون كلهم بالحكومة، وبهذا الوقت يصير فد نوع من الاجتماع على الرأي ويوافق على القانون. هاي واحدة. أما بالوقت الحاضر ولحين حدوث ذلك الأمر، أنا أقول واقترحت بالورقة أيضا أنه وزارة النفط عليها أن تبدأ وتعمل بجد بمحاولة إعادة تأهيل المنشآت النفطية التي خربت خلال هذه الحروب الكثيرة واستعادة القابلية على الإنتاج، وهناك بالإمكان الصعود إلى 4 ملايين برميل يوميا بالتعاقد مع شركات بسيطة، هاي تجي تحفر وذي تجي تسوي تيستينج وتبني منشآت ممكن وعن طريق عقود خدمة.
الدكتور محمد علي زيني خبير النفط والاقتصاد من مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن، شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا بكم.
محادثات عراقية روسية مرتقبة لإحياء التعاون النفطي. أعلن رئيس إحدى الشركات الروسية النفطية الكبيرة أخيرا أن وفدا حكوميا من بلاده سيتوجه إلى بغداد قريبا لإجراء محادثات بهدف إحياء التعاون النفطي بين العراق وروسيا. وأعرب المسؤول النفطي الروسي خلال محاضرة ألقاها في إحدى الجامعات الأمريكية المرموقة في نيويورك عن أمله في أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق يتيح للشركة النفطية الروسية أن تستأنف العمل في تطوير أحد الحقول العراقية وفقا لعقد وقعته في أواخر التسعينات من القرن الماضي. مزيد من التفاصيل في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألندرينكو.
أعرب رئيس شركة لوكويل النفطية الروسية واحد الكبيروف عن أمله بأن شركته ستعمل في حقل غرب القرنة 2 وفقا للعقد الذي وقعت عليه لوكويل والجانب العراقي أواخر التسعينيات. جاء ذلك أثناء محاضرة ألقاها الكبيروف في جامعة كولومبيا الأمريكية الأسبوع الماضي. وذكر واحد الكبيروف أنه من المتوقع أن يزور وفد حكومي روسي العراق عما قريب، وسيكون موضوع غرب القرنة من بين المواضيع المطروحة على بساط البحث. ولكن الكبيروف لم يعطي مزيدا من التفاصيل حول موعد الزيارة أو تشكيلة الوفد. يذكر أن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني زار موسكو في آب أغسطس الماضي لمناقشة شتى محاور التعاون مع روسيا في مجال استخراج النفط بما في ذلك غرب القرنة. وتحاول روسيا ربط موضوع مشاركتها في غرب القرنة بشطب ما يستحق لها من ديون عراقية، إلا أن بعض المسؤولين العراقيين يستبعدوا ذلك. مصدر في المكتب العالمي لشركة لوكويل أوفرسيز التي تمثل مصالح شركة لوكويل خارج روسيا رفض في حديث إلى مراسل إذاعة العراق الحر التعليق على أفاق شركة لوكويل في العراق. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إنه من السابق لأوانه إعطاء أي تعليقات حول هذا الموضوع ما لم يقر العراق قانونا جديدا للنفط. وفي سياق متصل عربت المحللة السياسية الروسية الدكتورة إيلينا سوبونينا عن تشاؤمها من أن تستطيع شركة لوكويل استرداد نفوذها في العراق كما كان سابقا.
شركة لوكويل متعاونة بشكل وطيد جدا مع شركات أمريكية وخاصة مع شركة كونك فيليبس الأمريكية والتي لديها جزء من الأسهم لشركة لوكويل. فمواقف أمريكان في العراق كما هو معروف قوية جدا، وهذا ممكن أن يساعد على لوكويل في عودة إلى العراق، ولكن أشك أن هذه الشركة ستعود قريبا إلى العراق، لأن الأوضاع في العراق غير مستقرة وهذا لا يساعد على الاستثمارات، وحق القرن الغربية طلب استثمارات هائلة.
حسب ما قالت المحللة السياسية الروسية الدكتورة إيلينا سوبونينا. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، موسكو.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة. كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rfer.org. هذه إذاعة العراق الحر.